قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وقال: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني، عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت أنصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس لها. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناصيتين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بمناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري كما عرفنا أورد التراجم المتعلقة بمناقب الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان لما ذكر كتاب فضائل الصحابة بدأ بفضائل المهاجرين، وجعل من بدأ به أول من ذكره أفضل المهاجرين، بل أفضل الصحابة أجمعين، الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد مرت هذه التراجم في الدروس الفائتة. وأورد البخاري رحمه الله عقب هذه التراجم وعقب الترجمة المتعلقة بمناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الترجمة المتعلقة بمناقب أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني أن البخاري بعد ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة يرتب على حسب الفضل، وإنما لا يراعي هذا، لأنه ذكر بعد علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب، ثم ذكر العباس، ثم ذكر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، ثم رجع إلى الكلام على ما يتعلق ببقية العشرة فذكر جملة منهم، ثم أتى بعد ذلك بتراجم أخرى، ثم أتى بقية يعني بعض العشرة يعني بعد ذكر تراجم. فترتيبه بعد تراجم الخلفاء الراشدين لا يدل على فضل لمن قدم ولمن ذكر أولا، ولكن لعل البخاري رحمه الله لما ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أخاه، ذكر بعض القرابة الذين هم في درجة علي أو فوق علي، الذين هم في درجة علي في النسب وهم أخوه جعفر، أو الذي فوقه وهو عمه العباس. ثم الكلام على ما يتعلق بالقرابة عموما، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته الأدنون الذين يلتقي أو يلتقون معه في جده الأول وهو عبد المطلب. فيكون البخاري رحمه الله ذكر جعفر بعد أخيه علي، ثم ذكر بعد ذلك العباس الذي هو عمهما، ثم ذكر ما يتعلق بالقرابة عموما، ثم بعد ذلك جاء إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولكنه لم يذكر العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة على التوالي، بل ذكر جملة منهم، ثم بعد ذلك أتى بتراجم متعلقة بأناس آخرين سواهم، ثم أتى بباقيهم بعد ذلك، يعني باقي العشرة المبشرين بالجنة. وذكر ترجمة متعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في أثناء ذلك، يعني في وسط تلك التراجم. فيكون معنى هذا أن البخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة المتعلقة بعلي رضي الله عنه وأرضاه وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين عقبها بترجمة أخيه جعفر بن أبي طالب، ثم بترجمة عمه العباس ابن عبد المطلب، ثم بترجمة عامة عن القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يلتقون معه في جده الأول الذي هو عبد المطلب. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم فقال يكون الأمير فلان ثم فلان ثم فلان، فاستشهد الثلاثة، ثم بعدما استشهدوا أخذ الإمرة وأخذ الولاية على الجيش من غير تأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجعفر بن أبي طالب أحد الثلاثة الذين هم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء الأمراء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وقد استشهدوا جميعا هؤلاء الثلاثة، وأخذ الإمارة بعدهم من غير تأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقال غزوة مؤتة غزوة الأمراء، لأنه تولى فيها ثلاثة أمراء أو صار فيها أربعة أمراء، ثلاثة نص عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا جميعا وقد استشهدوا جميعا، وأحدهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ترجم البخاري رحمه الله هنا في مناقبه، وأورد له منقبتين، أورد حديثين يشتملان على مناقب له رضي الله عنه وأرضاه. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه لما قيل له أنه يكثر من الحديث وأنه قد أكثر حدث الناس في إكثاره، بين رضي الله عنه وأرضاه سبب إكثاره، وأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الصفة ليس له أهل ولا دار ولا منزل، بل كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب معه حيث ذهب ويمد يده مع يده، يأكل من طعامه وفي بيته أو عندما يذهب إلى أناس آخرين عندما يدعونه، يدعون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب معه، فكان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمه، وهذا من سبب إكثاره رضي الله عنه وأرضاه كما بين هذا. وقد سبق أن مر في كتاب العلم أيضا ما يدل على هذا، وهو أنه كان لما قيل له أنه يكثر قال إن المهاجرين كانوا يشغلهم الصف في الأسواق، والأنصار كانوا يشتغلون في مزارعهم وفي حروسهم، وهو يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه فيسمع منه عليه الصلاة والسلام ويرى أفعاله صلى الله عليه وسلم ويرى ما يقره عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من سبب إكثاره. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حصل له أمور بالإضافة إلى كونه حافظا وكونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا حصل ظروف ومناسبات وأمور اقتضت أو كانت سببا في كثرة الأخذ عنه، وذلك أنه كان بقي في المدينة بقي طالت حياته ومكث مدة طويلة وكان باقيا في المدينة، والمدينة ملتقى الناس يأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إليها، ويأتي الناس لأخذ العلم والاستفادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من بقي في هذه المدينة ومكث في هذه المدينة، وكان هذا من أسباب كثرة الأخذ عنه وكثرة تحديثه، لأن بقاءه في المدينة وما حصل قبل ذلك من كثرة ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حفظه ودعائه صلى الله عليه وسلم له كما سبق أن مر في كتاب العلم، ثم بقاء في المدينة وهي ملتقى الناس، كان هذا من سبب كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة من حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما تحدث الناس في إثاره كان يبين سبب إثاره وأنه كان يلزم من الإعلام والسلام. هذا محل الشاهد من إرادة الحديث ما جاء في آخره أنه كان أخير الناس يعني للمشاكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يأخذهم إلى بيته فيطعمهم، وأخبر رضي الله عنه أنه كان يلقى الواحد فيستقري منه يعني يستقرئه يعني يطلب منه أن يقرأ عليه، وقيل أنه كان مقصود من ذلك أنه يطلب منه أن يقريه وهو من القراء فيفهم السامع منه القراءة فيقرأ عليه شيء من القرآن وهو يريد القراءة وهو الحق أو الشيء الذي يحصل للضيف أو يحصل لصاحب الحاجة أو للمحتاج، فقيل أنه كان يطلب القراءة أو أنه يطلب الاستقراء وهو القراءة عليه، وكان يصيبه الجوع ويتحرى أن هذا الذي يستقرئه ويطلب أن يقرأ عليه يذهب به إلى بيته فيطعمه من طعامه ويفيده مما في بيته. وكان يذكر في أثره أن جعفر بن أبي طالب هو الذي كان يذهب بهم إلى بيته فيطعمهم ما هو موجود في بيته، وأحيانا كان لا يجد في بيته شيئا فيأتي بالعكة وهي التي فيها السمن فلا يكون فيها سمن يخرجه، ولكن يبقى فيها أشياء لصقت بها وعلقت بها فيأتي بها ويشقها ويجعلهم يلعقون القطع من العكة التي هي ظرف السمن ووعاء السمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه منقبة من مناقبه، وعطفه على المساكين وحرصه على الفقراء والمساكين. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يعني أن جعفر هو وحده الذي يكون كذلك، ولكن هو الذي في ذهنه يعني هذا العمل الجليل فيمثل به ويبين فضله، ولكن لا يعني أن غيره لا يكون كذلك وأنه لا يحصل منه إعانة، ولكن كون جعفر بن طالب رضي الله عنه وأرضاه عرف بهذا وكان ظهر منه ذلك فنوه بمنقبته وبفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقال أنه كان يقال له أبو المساكين لكثرة عطفه عليه، كما كان يقال لزينب بنت خزيمة أم المساكين أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لكثرة عطفها على المساكين، وكذلك أيضا يقال في زينب بنت جحش وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشعركن لحوقا بي أطولكن يدا، وكانت هي أول من نادى بعد أطولكن يدا، فكان النساء فهمنا الطول الحسي، فكنا لبسنا أيديهن ويعرف يعرفن طويلة. ولما ماتت قبل ذلك واحدة منهن وعرف أن لما ماتت يعني زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش اللي قال لها أم المساكين، عرف أن مقصود ذلك طول اليد بالنفقة وبالإحسان، وليس مقصود بالطول الحسي والطول الظاهر من ناحية الحجم والمساحة، وإنما مقصود الطول بالنفقة والإحسان. وكان يقال لها أم المساكين كما يقال لزينب بنت خزيمة التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يقال لها أم المساكين لكثرة إحسانها وعطفها على المساكين. حاصل أن جعفر بن أبي طالب يطلق عليه أنه أبو المساكين لعطفه عن المساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا فهذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المنقبة الثانية له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة بعدما قبر وبعدما استشهد. وكان ابن عمر إذا لقي ابنه عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن للجناحين، السلام عليك يا ابن للجناحين، يعني يشير إلى هذه المنقبة لأبيه، يشير أو نوه بهذه المنقبة لأبيه جعفر رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث التي ليست على شرط البخاري والتي رواها غير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة، فهذا دال على فضله وعلى منقبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ثبت عند البخاري وفيه ذكر الجناحين هو قول عبد الله بن عمر لابنه عبد الله السلام عليك يا ابن الجناحين. وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا، وهو قطعة من حديث فيه عدة مناقب لجماعة من الصحابة، مر بعضها في ترجمة علي حيث قال له أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبة خلقي وخلقي، وقال في غيرهم. والحديث سيأتي في كتاب المغازي، الحديث سيأتي في كتاب المغازي وفيه ذكر الخصال المتعددة، ولكن البخاري رحمه الله أورد قطعا منه معلقة في تراجم من تتعلق بهم، كما أورد هنا الجملة المتعلقة بجعفر وهي قول أشبه خلقي وخلقي، قال في حق علي أنت مني وأنا منك، وقال في حق غيره أيضا ما قال. والحديث بطوله سيأتي في كتاب المغازي، وهو دال على منقبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له إنه أشبه خلقه وخلقه. وهذا الذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من إحسان جعفر وعطفه على الفقراء والمساكين هذا من إشباه الخلق، إشباه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا الخلق العظيم ذا الأخلاق الكريمة، قد وصف الله عز وجل في كتاب العزيز وقال إنك لعلى خلق عظيم. وكان من أخلاقه في كل خلق كريم هو صاحب الحظ الأوفر منه، صاحب الحظ الكبير الحظ الأكبر والأوفر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أجود الناس وأعظمهم تواضعا وأكثرهم حياء وأشجعهم وأعظمهم شجاعة، كل هذه من أخلاقه وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وخلق الجود كما سبق أن مر في أول الكتاب في كتاب بدل الوحي في بدل الوحي حديث ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود الناس يعني صاحب جود وكرم وإحسان. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الأموال وينفق الأموال في سبيل الله عز وجل ويطعم الفقراء والمساكين، وكان يدخر قوت سنته، ولكنه تمضي السنة ولكنه ينقضي قبل ينقضي هذا القوت الذي هيئ للسنة لإنفاقه ولإطعامه المساكين ولصرفه في طرق الخير المختلفة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجعفر كما في هنا في هذا من إشباه خلق إشباه لخلق من ناحية الجود والكرم، يعني كان يعطف على الفقراء والمساكين، وكان يذهب بهم إلى بيته ويطعمهم ما فيه حتى يخرج لهم العكة التي لم يبق فيها ثمن، ولكن بقي فيها أثر الثمن الذي علق بجوانبها وبأرضها بجوانبها، فيلعقون ما علق بالظرف وبالوعاء. هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر، وأنه أشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وكان من خلقه الجود والكرم، وهذا من الجود والكرم الذي حصل من جعفر والذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يوضح ويبين ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول يشبه خلقه وخلقه.
باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
وهذه الترجمة هي قوله باب ذكر العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العمين الكريمين اللذين أنعم الله عليهما بنعمة الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذان العمان الكريمان وهما حمزة والعباس، أنعم الله عليهما بهذه النعمة. وحمزة أسلم يعني مبكرا واستشهد في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وأما العباس فإنه تأخر إسلامه ولم يكن من المهاجرين، وإنما أسلم قبل فتح وقبله وتأخر إسلامه، ولهذا لم يجعله عمر من أهل الشورى الذين وكل الأمر إليهم لما طعن، وجعل الأمر إلى ستة من أصحاب الشورى من أصحاب الوكلاء الذين توفي عنهم الغار وهم العشر المسلمين الجنة، ما جعل العباس منهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه كان ينوه أو يعرف قدره ومنزلته لقرابته من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد البخاري شيئا من مناقبه التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أتى بذكر المناقب، ما قال باب مناقب العباس، وإنما قال باب ذكر العباس. وهذا الذكر يعني في كلام عمر وفي فعل عمر وفيما حصل من عمر من التنويه بشأن العباس ومن احترام العباس وتقديمه ليدعو بالناس وليستسقي الله عز وجل ويطلب من السقيا ويدعو، فقدمه لكون عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأورد فيه هذا الأثر الذي سبق أن أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء أورده هنا في كتاب المناقب، مناقب المهاجرين وفضائل الصحابة، ولكنه ما عنون له بذكر المناقب لأنه هذه مجرد الذكر، لأن هذا من كلام عمر وهذا من فعل عمر الذي فيه احترام للعباس وتنويه بشأن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا العمل من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من احترام قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إظهار فضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه لما كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو فيدعو لهم ويتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقحط الناس أصابهم القحط والجد في زمن عمر، طلب من العباس أن يتقدم ويدعو ويدعو بالناس، ثم توسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس فقال: اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فتصحينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأصحينا. لأن جاء في بعض الروايات قال: قل يا عباس ادعو الله. بعض الروايات التي فيها ذكر القصة: قم يا عباس ادعو الله. فقام ودعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن التوسل هو ليس توسل بالذات وتوسل بالحظ وتوسل بالجاه، وإنما هو توسل بالدعاء. فقد كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ما كانوا يقولون: اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا، نتوسل إليك بنبينا، دون أن يأتوا إليه ويقولون له: يا رسول الله ادعو الله أن يريفنا استسقي لنا. وإنما كانوا يأتون إليه ويطلبون منه ويتوسلون إلى الله بدعائه فيجيبهم الله عز وجل ويحصل لهم ما يريدون. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يعملوا كما كانوا يعملون في حياته من طلب الدعاء منه فيطلبون من غيره، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب ممن له قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ما قال: وإن نتوسل إليك بالعباس، قال: نتوسل إليك بعم نبينا. يعني ذكر أن أول توسلهم بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاته بعمه: وإن نتوسل إليك بعم نبينا. كون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه عمه، ما قال توسل إليك بالعباس بن عبد المطلب، إنما قال توسل إليك بعم نبينا. إذن هذا هو وجه اختيار عمر رضي الله عنه وارضاه، مع أنه يوجد في الناس من هو أفضل من العباس، وعمر رضي الله عنه وارضاه أفضل منه، وعلي رضي الله عنه أفضل منه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه طلب من هذا الذي هو كبير السن وهو في درجة في أعمام النبي أخو النبي عليه وهو عمه، فإذا يعني راعى القرابة وراعى الكبر، ولكن المهم العمومة. ولهذا قال: عم نبينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، والمقصود بذلك الدعاء، وليس المقصود بذلك الشخص أو الذات أو الجاه. فلو كان المقصود التوسل بالجاه ما ترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني جاهه عظيم عند الله عز وجل، وهو صاحب الجاه عند الله عز وجل، وهو وجيه عند الله عز وجل، كما أخبر الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من موسى، وهو أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاهه لو كان مقصود جاهه أو ذاته أو شخصه أو حقه أو ما إلى ذلك، ما كانوا يعدلون إلى العباس وإلى غير العباس، وإنما يستمرون. ولكنهم في حياته على السنة ما كانوا يتوسلون بجاهه، وما كانوا يتوسلون بذاته، وإنما كانوا يتوسلون بدعاء، فيأتون إليه ويطلبونه بالدعاء، كما حصل في الحديث الأعمى الذي جاء وطلب أن يدعو له أن يرد عليه بصره، فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. فقال: بيدعو. فدعا له عليه السلام، ثم علمه دعاء يدعو به ويتوسل الله عز وجل به، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وإذا التوسل إنما هو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بذاته ولا بشخصه ولا بجاهه. ولو كان التوسل بالجاه مشروعا ما ترك عمر التوسل بجاه بعد وفاته، لأنه وجيه عند الله عز وجل وصاحب الجاه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم جاه من موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل وكان عند الله وجيها. فلما عدل عمر رضي الله عنه والصحابة إلى طلب الدعاء من العباس والتوسل بدعاء العباس دعاء، وإذا فالتوسل المشروع هو التوسل بدعاء الأحياء دعاء الداعي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا هذا الأثر عن عمر، وهو أنهم كانوا في زمن يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه والله بدعائه، وبعد وفاته يطلبون الدعاء من يختارونه لأن يدعو للناس، كما اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قل يا عباس ادعو الله، فقام ودعا للناس لما طلب من عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا الجنة توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعائه وليس بجاهه ولا بذاته، وإن مقصود منه الدعاء، وهذا هو الذي قد حصل منه، ففي حياة الإنسان يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إلى الله بدعاء، وبعد وفاته يطلبون من من يختارون الدعاء ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء الداعي، وهذا هو هذا التوسل المشروع. فالتوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بدعاء الأحياء، ويكون بالأعمال الصالحة، لأن يقول الإنسان اللهم أني أسألك بحبي اللهم أسألك باتباعي لنبيك ومحبتي لأصحاب نبيك ومحبتي للصالحين وعبادك الصالحين ومحبتي لأوليائك ومحبتي لرسلك وصحابة نبيك، هذا عمل صالح من أعمال الإنسان، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أرواهم إلى بيت الأغار والذي سبق أن مر بنا، وأن واحدا منهم توسل إلى الله عز وجل بسره لوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله عز وجل، والثالث توسل بحفظ الأموال وتنميتها للغير ودفعها كاملة دون أن يأخذ عنها شيء ودون أن يأخذ منها شيء، التوسل بعمل صالح، هذه أمور مشروعة من الدعاء، التوسل بدعاء الداعين، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، أما التوسل بالجاه والتوسل بالذات والتوسل بالأشخاص والتوسل بالحقوق وما إلى ذلك فهذا غير مشروع، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بهذا وما يرشد إلى هذا وما يدل على هذا، والذي حصل من عباس هو مثال من أو شاهد لأحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وهي التوسل بدعاء الداعي، إذا قرأ أحد يقولون اللهم إذا توسل إليك بدعاء الداعي وأو إذا قالوا بفلان بعد أن يدعو أيضا ما بذا لو لم يأتوا الدعاء لأن ما دام حصل دعاء فإنه هو مقصود، وهنا الذي في الحديث والأثر ليس في ذكر الدعاء ولكن هو مبني على الدعاء، وليس في ذكر الدعاء ولكنه موجود في قوم عباس سبحان الله، ورسول كان يدعو كما كان على المنبر فجاءه يوم الجمعه ويخطب، فدخل الانسان وقال يا رسول الله هلك الامر وجاء وقطعت السبل فادعو الله ان يغيثنا، فرفع يديه ودعا، فالسحاب ليس فيها قرجعه يعني قطع السحاب وهو صغيره فنشأت السحابة وشدت حتى يعني أمطرت وخرجوا يمشون في المطر، واستمر هذا إلى الجمعة الثانية فما رأوا الشمس أسبوعا كاملا، حتى جاء إنسان وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فادعو الله أن يمسكها عنه، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على غرابها الآكل وبطن أوديه ومنابت الشجر، فإذا الذي حصل هو توسل بدعاء سواء في الاستسقاء او الاستسقاء.
باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
هذه الترجمة تتعلم في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، فمقصود بالقرابة هم القرابة الذين يرتبطون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده الأبناء وجده الأقرب، وإلا فإن قرابته من ناحية الثقة في النسب كثيرون، لأن قريش كلهم من قرابته يعني بمعنى الأعم، ولكن القرابة الذين هم يعني أخص الناس به وهم أقرب الناس إليه هم الذين يلتقون معه في جده الأدنى وهو عبد المطلب. وإلا فإنه كلما يعني ارتفع النسب جاءت قرابة ولكنها متفاوتة في القرب والبعد، أقرب أقربائه هم الذين يلتقون معه في جده عبد المطلب، وأعلاهم أعمامه عباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، ويعني من هو في درجة في أعمامه، ثم يليهم أولادهم يعني أولادهم الذين يعني أكرمهم الله عز وجل في الإسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخاري رحمه الله يقصد بالقرابة القرابة في الدنيا، وليس مقصود من ذلك القرابة بالمعنى الأعم، لأنها واسعة، وكل جد من أجداده يلتقي معه فيه جماعات كثيرة، فهاشم يلتقي معه الناس وعبد مناف يلتقي معه الناس وهكذا، وكلما ارتفع يلتقي معه الناس. وسبق أن عرفنا أن عثمان بن عفان يلتقي معه بجده عبد مناف، وهو جد قريب هاشم محمد بن عبد الله، يعني هاشم بن عبد مناف يعني أبو هاشم، يعني هاشم هو أخو عبد الشمس، وعبد الشمس هو الذي يتفرع منه عثمان بن عفان وغيره من بني أمية. فالمقصود هو القرابة الدنيا والقرابة القريبة، فأتى بفضلهم عموما أو بما يدل على أهمية الاعتراف بفضلهم وعلى ذكر منزلتهم لقرابتهم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ ومنقبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وفي بعضها ليس به ذكر منقبة فاطمة، وإنما باب قرابة يعني قرابة من صلى الله عليه وسلم أخر. ومما يوضح أن ذكر فاطمة كما جاء في بعض النسخ يعني أنه قد يكون زائدا عند من أتى به، أنه أتى لها بباب مفرد، عندما يأتي في ذكر النساء في الآخر يعني في آخر كتاب فضائل الصحابة فضائل المهاجرين، فإنه سيذكر مناقب فاطمة ومناقب عائشة، فإذا كانوا يفردها هناك في باب مستقل. وهنا يعني بعض النسخ ليس فيها ذكر فاطمة، يعني يشعر بأن أنها زائدة، لأنها يكون تكرار على قول من مناقب من قبل فاطمة، وهناك باب مناقب فاطمة، يعني معناها أنها تكرار. ففي بعض النسخ إضافة ذكر مناقب فاطمة، وفي بعضها حذفها، والنسخ التي ليس فيها التي فيها الحلف تتفق مع عدم التكرار ومع ذكر الباب الخاص بها والذي فيه باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكر هنا يعني بعض المناقب الخاصة بفاطمة وأعادها هناك أيضا في باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، فذكر في أول الترجمة يعني هذا الحديث المعلق الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الجنة، هذه منقبة عظيمة لها، كونها أنها الجنة وهي سيدة وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا هو رأي أهل السنة والجماعة في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون فضل الجميع وينوثون بفضل الجميع، فلا يغلون في بعض الصحابة ويجهون في بعض الصحابة، وإنما كل يروون في حقه ما جاء به ما جاء عنه وما جاء في حقه. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت فيها هذه المناقب، ومنها كونها سيد نساء أهل الجنة، يعترف أهل السنة ويؤمن ويصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل للصحابة جميعا سواء كانوا أهل البيت أو ليسوا أهل البيت. وهذا مما يوضح ويبين أن أهل السنة هم أهل الحق، لأنهم هم الذين يعترفون بالفضل لأهل الفضل، بخلاف الرافضة فإنهم يغلون في بعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في كلهم، وإن بعض القرابة وهم علي وأولاده وفاطمة، علي وبعض أولاده مش بالأولاده، علي وبعض أولاده وفاطمة، ويجبون في حق أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، فلا يوجد في كتبهم باب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما إما تأتي المثالب أو يأتي الذم والشتم والعيب، إن هذا هو الذي يحصل في كتبهم. أما كتب السنة فكما نرى باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب علي، باب مناقب فاطمة، باب مناقب الحسن والحسين، باب مناقب جعفر بن أبي طالب، باب مناقب إلى آخره، يعني فيذكرون ما ورد في حق الصحابة سواء كانوا من أهل البيت أو ليسوا من أهل البيت. هذا يوضح أن أهل السنة هم أهل الإنصاف وأهل العدل، وأن الرافضة هم أهل الجور وأهل الظلم وأهل الجفاء وأهل الغلو. الغلو في حق بعض الصحابة أو بعض القرابة، والجفاء في حق الصحابة أو بقية الصحابة أو أكثر الصحابة. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلتهم، وأورد هذا الحديث الذي فيه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب ميراثها منه، وطلبت نصيبها يعني من هذا الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة، وقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يعمل في هذا المال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمله النبي في حياته، ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعمله أبو بكر بعد وفاته. فقال له لا يغير شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يغير شيئا. وقد جاء عنه أنه قال إننا لا نورث ما تركناه صدقة، إننا لا نورث ما تركناه صدقة. فكان ينفق على أمهات المؤمنين من هذا المال نفقة سنتهن كما كان إنه يفعل، وينفق بعد ذلك كما كان يصرف هذه الأموال وهذه الصدقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حياته. وأبو بكر خليفته فكان يعمل ذلك على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. ثم إن يعني جاء في آخر الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بين موقفه وأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل كما كان النبي يعمل وأنه لا يغير شيئا كان النبي يفعله. الشيء الذي كان يعمله في هذا المدى حياته يعمله بعد وفاته لأنه قام مقام. فلما يعني اجتمع بهم أبو بكر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه وارضاه إن نعرف فضيلتك الخطيب أبو بكر إن نعرف فضيلتك وذكر قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. قال على إثر ذلك أبو بكر رضي الله عنه وهذا هو محل الشاهد من إرادة هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة منه قال أبو بكر رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده والله والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. يعني كون أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم والاتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابته لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يتصلون بالرسول الكريم وقرابة يتصلون به وهو يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وأفضل عنده من أن يصل قرابته هو. فإذا هذا موقف أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موقف عمر في الصعد اللي راح لأنه اقترع عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول هذه المقالة وعمر يختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يدعو ويختاره من بين الصحابة مع وجود من هو أفضل منه ولكن لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من احترام القرابة ومن إظهار فضل القرابة ومن الإشادة بالقرابة والتنبيه بشأن القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في هذا الحديث والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. إذا قضية الصلة والإحسان ومعرفة الحق أبو بكر رضي الله عنه يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى عنده من قرابته أولى عنده من قرابته هو. هذا كلام أبو بكر الذي يحلف عليه بالله يقول والذي نفسي بيده لقرابة النبي. إذن هذا هو يعني بيان فضل القرابة وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بفضل القرابة. فأبو بكر يقول هذه المقالة ويقدمهم في الصلة على قرابته وعمر رضي الله عنه وأرضاه يختار العباس ويقدمه على الناس ويطلبونه أن يختصي وأن يدعو الناس ثم يتوسل إليه يتوسل الله عز وجل بدعاء لكونه عم رسول الله لأن يعني نصيب ذلك القرب. لأن كما عرفنا ما قالوا إن توسل لك بالعباس وإنما قال توسل لك بعم نبينا لأن نصيب القرابة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون للقرابة فضلهم وينوهون بشأنهم ويذكرون فضلهم. وأبو بكر هذه مقالته وعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا عمله وهذا هو فعله مع من هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. ثم هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو التزامه بأن يصير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا يشبه موقفه يوم الردة لما وقف الوقفة الشجاعة يعني أمام المرتدين وقال أنه يعني سيحاربهم حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه يعني التزام بإبقاء الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الأمر. فالذين رجعوا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا حتى يرجعوا إلى الإسلام والشيء الذي كان يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحاربهم حتى يدفعوا إليه. والشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المال هو أيضا يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والميراث لم يورث أبا بكر أبو بكر أحد من يعني من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نورا، إننا معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صلاح. فهذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، أنه لا يرضى عن الناس، وهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاءوا لجمع المال وتوريث المال. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وقال إننا معاشر الأنبياء لا نورا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ ونفذ هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يفعل بالمال مثل ما كان مثلا يفعله في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
وهذه الكلمة من أبي بكر رضي الله عنه اعترافا بفضل أهل بيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حث من أبي بكر على أن يحفظ أو أن تحفظ وصية من أهل بيته لمعرفة قدرهم ومعرفة منازلهم ومحبة أولياء الله منهم، وأن من كان من الصحابة منهم فهو يحب لقربه ولصحبته، لقربه من خلفه ولصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان يعني من التابعين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب لقرابته إذا كان من أولياء الله عز وجل، إذا كان من أولياء الله ومن يطيع الله ومن كان على الجادة المستقيمة فإنه يحب لقرابته لكونه من أولياء الله ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يحب لقربه ولصحبته، والتابعي ومن بعده يحب لقربه ولولايته إذا كان من أولياء الله، إذا كان ممن يطيع الله ورسوله. أما إذا كان ممن يعصي الله ورسوله فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن حصول رضوان الله عز وجل فليس نسبه هو الذي يقربه وهو الذي يوصله، بل العبرة هي العبرة بالأعمال، والأنساب إذا كانت شريفة مع الأعمال فهذا خير على خير وشرف على إلى شرف. ولكن إذا لم يوجد العلم والإيمان، إذا لم يوجد الإيمان ولم يوجد العمل الصالح فإن النسب لا يجدي شيئا، كما قال عليه السلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عن أن يدخل الجنة ليس نسبه الذي دخله الجنة ويسرع به نسبه، وإنما العبرة في الأعمال. ومن يعلم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنزل عشرة من الأقربين فنادى في يعني قراباته يعني الأبعدين ثم حتى وصل إلى الأقربين ونادى فاطمة ونادى صبية عمته وابنته يقول لأن أنكم من الله شيئا ويعقل أنفسكم من النار، يعني بالأعمال الصالحة، يعني ما تعتمدوا على النسب وتعتمدوا على القرب وتقول نحن أقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل، لا اعملوا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. لهذا قال من بطأ به عمله لم يسر به نسب، من بطأ به عمله لم يسر به نسب. فأهل السنة والجماعة هذه طريقتهم وهذا منهجهم في قرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أبي بكر يعني يوصي ويحث على حفظ الوصية في المرسلة في أهل بيته، يعني في محبتهم من ذلك يعني أولياء الله عز وجل منهم من محبتهم، فمن كان من الصحابة كما ذكرت يحب لصحبته ولقرابته، ومن كان تابعين وهم أولياء الله ومن المطيعين مثل علي بن حسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وغيرهم من أهل البيت التابعين فيحب لإيمانه ولعلمه ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رضي الله عنه وقوله بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته يعني احفظوا وصيته فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في أهل بيته خيرا كان هذا كما ثبت في صحيح مسلم. في غدير حمص فإنه أوصى بأهل بيته فتحفظ ووصية في أهل بيته وهذا بالمحبة وبالإكرام والإحسان ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وموالاتهم لقربهم من حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا في حق أهل الإيمان منهم. فمن اجتمع له مع الإيمان قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الشرفين شرف الإيمان وشرف النسب. ومن حصل الصحبة فيكون بذلك حصل شرف الإيمان وشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وقرب منه. ومن كان بعد ذلك من التابعين الذين هم أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن حسين ومحمد الباقر فهؤلاء يحبون لكونهم من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ولكونهم من أهل العلم والإيمان وهم من أئمة أهل السنة الذين يعرفون فضلهم وينزلونهم منزلتهم ويتولونهم كما يتولون غيرهم من أولياء الله عز وجل بخلاف الرافضة الذين يغلون فيهم ويفضلونهم على الأنبياء والمرسلين. أهل الرافضة يغلون في بعض أهل البيت وهم علي وأحد عشر من أولاده وهم الأئمة الاثنى عشر عندهم فإنهم يغلون بهم حتى أنهم يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وأقرب مثال وشاهد على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر الخميني في كتاب مطبوع موجود توزعه السفارة سفاراتهم في العالم وفي وهو اسم الحكومة الإسلامية وفي الصفحة 52 منه عبارة يقول فيها وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب ولا نبي مقرب ولأن الاثنى عشر من علي رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي بن حسين وجعفر بن محمد بن علي بن حسين وابنه موسى وهكذا إلى آخر الاثنى عشر. هؤلاء الاثنى عشر عندهم يقول الخميني فيهم وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب فيغلون في هؤلاء ويرفعون منازلهم ويضعونهم في المواضع التي لا يستحقونها ويرفعونهم على الأنبياء وعلى الملائكة المقربين ويجهون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فيعيبونهم. هذا هو الضلال بعينه. فماذا بدل الحق إلى الضلال؟ هذا هو الضلال. الحق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق عن طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهؤلاء يضلهم الله عز وجل وخل لهم وقطع عليهم هذا الطريق الذي هو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة الكرام حتى جعلوا أئمة الاثنى عشر جعلوا الأمر فيهم وأن الحق لهم وأن الذين تولوا قبل علي بن أبي طالب هؤلاء ظلمة وأنهم اغتصبوا الحق وأخذوا الحق من صاحبه وأنها فترة ظلم وجور وأخذ من الحقوق من أصحابها. هذا هو كلام الرافضة. يعني 35 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فترة ظلم وجور واعتقاد.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض، فأخبرني أنه يقبض في وجعه، في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت ثم سارني
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وقال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت أنصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان يقلب بنا فيطعمنا، كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس لها. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناصيتين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بمناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري كما عرفنا أورد التراجم المتعلقة بمناقب الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان لما ذكر كتاب فضائل الصحابة بدأ بفضائل المهاجرين، وجعل من بدأ به أول من ذكره أفضل المهاجرين، بل أفضل الصحابة أجمعين الخلفاء الراشدين الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مرت هذه التراجم في الدروس الفائتة. وأورد البخاري رحمه الله عقب هذه التراجم وعقب الترجمة المتعلقة بمناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الترجمة المتعلقة بمناقب أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني أن البخاري بعد ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة يرتب على حسب الفضل، وإنما لا يراعي هذا، لأنه ذكر بعد علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب، ثم ذكر العباس، ثم ذكر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، ثم رجع إلى الكلام على ما يتعلق ببقية العشرة فذكر جملة منهم، ثم أتى بعد ذلك بتراجع أخرى، ثم أتى بقية يعني بعض العشرة يعني بعد ذكر تراجم، فترتيبه بعد تراجم الخلفاء الراشدين لا يدل على فضل لمن قدم ولمن ذكر أولا، ولكن لعل البخاري رحمه الله لما ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أخاه، ذكر بعض القرابة الذين هم في درجة علي أو فوق علي، الذين هم في درجة علي في النسب وهم أخوه جعفر، أو الذي فوقه وهو عمه العباس، ثم الكلام على ما يتعلق بالقرابة عموما، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته الأدنون الذين يلتقي أو يلتقون معه في جده الأول وهو عبد المطلب. فيكون البخاري رحمه الله ذكر جعفر بعد أخيه علي، ثم ذكر بعد ذلك العباس الذي هو عمهما، ثم ذكر ما يتعلق بالقرابة عموما، ثم بعد ذلك جاء إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولكنه لم يذكر العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة على التوالي، بل ذكر جملة منهم، ثم بعد ذلك أتى بتراجم متعلقة بأناس آخرين سواهم، ثم أتى بباقيهم بعد ذلك يعني باقي العشرة المبشرين بالجنة. وذكر ترجمة متعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في أثناء ذلك يعني في وسط تلك التراجم. فيكون معنى هذا أن البخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة المتعلقة بعلي رضي الله عنه وأرضاه وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين عقبها بترجمة أخيه جعفر بن أبي طالب، ثم بترجمة عمه العباس ابن عبد المطلب، ثم بترجمة عامة عن القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يلتقون معه في جده الأول الذي هو عبد المطلب. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم فقال يكون الأمير فلان ثم فلان ثم فلان، فاستشهد الثلاثة، ثم بعدما استشهدوا أخذ الإمرة وأخذ الولاية على الجيش من غير تأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجعفر بن أبي طالب أحد الثلاثة الذين هم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء الأمراء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وقد استشهدوا جميعا هؤلاء الثلاثة، وأخذ الإمارة بعدهم من غير تأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقال غزوة مؤتة غزوة الأمراء، لأنه تولى فيها ثلاثة أمراء أو صار فيها أربعة أمراء، ثلاثة نص عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا جميعا وأحدهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ترجم البخاري رحمه الله هنا في مناقبه، وأورد له منقبتين، أورد حديثين يشتملان على مناقب له رضي الله عنه وأرضاه. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه لما قيل له أنه يكثر من الحديث وأنه قد أكثر حدث الناس في إكثاره، بين رضي الله عنه وأرضاه سبب إكثاره، وأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصفة، ليس له أهل ولا دار ولا منزل، بل كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام يذهب معه حيث ذهب ويمد يده مع يده ويأكل من طعامه وفي بيته أو عندما يذهب إلى أناس آخرين عندما يدعونه يدعون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب معه. فكان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمه، وهذا من سبب إكثاره رضي الله عنه وأرضاه كما بين هذا. وقد سبق أن مر في كتاب العلم أيضا ما يدل على هذا، وهو أنه كان لما قيل له أنه يكثر قال إن المهاجرين كانوا يشغلهم الصف في الأسواق، والأنصار كانوا يشتغلون في مزارعهم وفي حروثهم، وهو يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه فيسمع منه عليه الصلاة والسلام ويرى أفعاله صلى الله عليه وسلم ويرى ما يقره عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من سبب إكثاره. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حصل له أمور بالإضافة إلى كونه حافظا وكونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا حصل ظروف ومناسبات وأمور اقتضت أو كانت سببا في كثرة الأخذ عنه، وذلك أنه كان بقي في المدينة طالت حياته ومكث مدة طويلة وكان باقيا في المدينة، والمدينة ملتقى الناس يأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويأتي الناس لأخذ العلم والاستفادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من بقي في هذه المدينة ومكث في هذه المدينة، وكان هذا من أسباب كثرة الأخذ عنه وكثرة تحديثه، لأن بقاءه في المدينة وما حصل قبل ذلك من كثرة ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حفظه ودعائه صلى الله عليه وسلم له كما سبق أن مر في كتاب العلم، ثم بقاء في المدينة وهي ملتقى الناس، كان هذا من سبب كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة من حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما تحدث الناس في إكثاره كان يبين سبب إكثاره وأنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محل الشاهد من إرادة الحديث ما جاء في آخره أنه كان أخير الناس يعني للمشاكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يأخذهم إلى بيته فيطعمهم، وأخبر رضي الله عنه أنه كان يلقى الواحد فيستقري منه يعني يستقرئه يعني يطلب منه أن يقرأ عليه، وقيل أنه كان مقصود من ذلك أنه يطلب منه أن يقريه وهو من القراء فيفهم السامع منه القراءة فيقرأ عليه شيئا من القرآن وهو يريد القراءة وهو الحق أو الشيء الذي يحصل للضيف أو يحصل لصاحب الحاجة أو للمحتاج، فقيل أنه كان يطلب القراءة أو أنه يطلب الاستقراء وهو القراءة عليه، وكان يصيبه الجوع ويتحرى أن هذا الذي يستقرئه ويطلب أن يقرأ عليه يذهب به إلى بيته فيطعمه من طعامه ويفيده مما في بيته، وكان يذكر في أثره أن جعفر بن أبي طالب هو الذي كان يذهب بهم إلى بيته فيطعمهم ما هو موجود في بيته، وأحيانا كان لا يجد في بيته شيئا فيأتي بالعكة وهي التي فيها السمن فلا يكون فيها سمن يخرجه ولكن يبقى فيها أشياء لصقت بها وعلقت بها فيأتي بها ويشقها ويجعلهم يلعقون القطع من العكة التي هي ظرف السمن ووعاء السمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه منقبة من مناقبه، وعطفه على المساكين وحرصه على الفقراء والمساكين. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يعني أن جعفر هو وحده الذي يكون كذلك، ولكن هو الذي في ذهنه يعني هذا العمل الجليل فيمثل به ويبين فضله، ولكن لا يعني أن غيره لا يكون كذلك وأنه لا يحصل منه إعانة. ولكن كون جعفر بن قنا رضي الله عنه وأرضاه عرف بهذا وكان ظهر منه ذلك، فنوه بمنقبته وبفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقال أنه كان يقال له أبو المساكين لكثرة عطفه عليه، كما كان يقال لزينب بنت خزيمة أم المساكين أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لكثرة عطفها عن المساكين. وكذلك أيضا يقال في زينب بنت جحش، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أشعركن لحوقا بي أطولكن يدا، وكانت هي أول من نادى بعد أطولكن يدا، فكان النساء فهمنا الطول الحسي، فكنا يقسن أيديهن ويعرفن طويلة. ولما ماتت قبل ذلك واحدة منهن وعرف أن لما ماتت عن زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش لقالها أم المساكين، عرف أن مقصود ذلك طول اليد بالنفقة وبالإحسان، وليس مقصود بالطول الحسي والطول الظاهر من ناحية الحجم والمساحة، وإنما مقصود الطول بالنفقة والإحسان. وكان يقال لها أم المساكين كما يقال لزينب بنت خزيمة التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يقال لها أم المساكين لكثرة إحسانها وعطفها على المساكين. حاصل أن جعفر بن أبي طالب يطلق عليه أنه أبو المساكين لعطفه عن المساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا فهذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المنقبة الثانية له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة، بعدما قبر وبعدما استشهد. وكان ابن عمر إذا لقي ابنه عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن للجناحين، السلام عليك يا ابن للجناحين، يعني يشير إلى هذه المنقبة لأبيه، يشير أو نوه بهذه المنقبة لأبيه جعفر رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث التي ليست على شرط البخاري والتي رواها غير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة. فهذا دال على فضله وعلى منقبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ثبت عند البخاري وفيه ذكر الجناحين هو قول عبد الله بن عمر لابنه عبد الله: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا، وهو قطعة من حديث فيه عدة مناقب لجماعة من الصحابة، مر بعضها في ترجمة علي حيث قال له: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال في غيرهم. والحديث سيأتي في كتاب المغازي، الحديث سيأتي في كتاب المغازي، وفيه ذكر الخصال المتعددة، ولكن البخاري رحمه الله أورد قطعا منه معلقة في تراجم من تتعلق بهم، كما أورد هنا الجملة المتعلقة بجعفر وهي قوم: أشبهت خلقي وخلقي، وقال في حق علي: أنت مني وأنا منك، وقال في حق غيره أيضا ما قال. والحديث بطوله سيأتي في كتاب المغازي، وهو دال على منقبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول صلى الله عليه وسلم له: إنه أشبه خلقه وخلقه. وهذا الذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من إحسان جعفر وعطفه على الفقراء والمساكين، هذا من إشباه الخلق، إشباه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام كان ذا الخلق العظيم، ذا الأخلاق الكريمة، قد وصف الله عز وجل في كتاب العزيز فقال: إنك لعلى خلق عظيم. وكان من أخلاقه في كل خلق كريم هو صاحب الحظ الأوفر منه، صاحب الحرب الكبير الحرب الأكبر والأوفر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أجود الناس وأعظمهم تواضعا وأكثرهم حياء وأشجعهم وأعظمهم شجاعة، كل هذه من أخلاقه وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وخلق الجود كما سبق أن مر في أول الكتاب في كتاب بدء الوحي في بدء الوحي حديث ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل فيدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس يعني صاحب جود وكرم وإحسان. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الأموال وينفق الأموال في سبيل الله عز وجل ويطعم الفقراء والمساكين، وكان يزخر قوت سنته ولكنه تمضي السنة ولكنه ينقضي قبل ينقضي هذا القوت الذي هيئ للسنة لإنفاقه ولإطعامه المساكين ولصرفه في طرق الخير المختلفة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجعفر كما في هنا هذا من إشباه خلق إشباه لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية الجود والكرم، من كونه يعطف على الفقراء والمساكين، وكونه يذهب بهم إلى بيته ويطعمهم ما فيه حتى يخرج لهم العكة التي لم يبق فيها سمن ولكن بقي فيها أثر السمن الذي علق بجوانبها وبأرضها بجوانبها فيلعقونها يلعقون ما علق بالظرف وبالوعاء. هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر، وأنه أشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وكان من خلقه جود وكرم، وهذا من الجود والكرم الذي حصل من جعفر والذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يوضح ويبين ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أشبه خلق وخلقه.
باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
وهذه الترجمة ويقوله باب ذكر العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العمين الكريمين اللذين أنعم الله عليهما بنعمة الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذان العمان الكريمان وهما حمزة والعباس أنعم الله عليهما بهذه النعمة. وحمزة أسلم يعني مبكرا واستشهد في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وأما العباس فإنه تأخر إسلامه ولم يكن من المهاجرين، وإنما أسلم قبله فتأخر إسلامه، ولهذا لم يجعله عمر من الشورى الذين وكل الأمر إليهم لما طعن وجعل الأمر إلى ستة من أصحاب الشورى من أصحاب المتكلم الذي توفي عنه الغار وهم العشر المسلمين بالجنة، ما جعل العباس منهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه كان ينوه أو يعرف قدره ومنزلته لقرابته من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد البخاري شيئا من مناقبه التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أتى بذكر المناقب، ما قال باب مناقب العباس، وإنما قال باب ذكر العباس. وهذا الذكر يعني في كلام عمر وفي فعل عمر وفيما حصل من عمر من التنويه بشأن العباس ومن احترام العباس وتقديمه ليدعو بالناس وليستسقي الله عز وجل ويطلب من السقيا ويدعو، فقدمه لكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأورد فيه هذا الأثر الذي سبق أن أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء أورده هنا في كتاب المناقب، مناقب المهاجرين وفضائل الصحابة، ولكنه ما عنون له بذكر المناقب لأنه أتى به مجرد الذكر، لأن هذا من كلام عمر وهذا من فعل عمر الذي فيه احترام للعباس وتنبيه بشأن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا العمل من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من احترام قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إظهار فضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو فيدعو لهم ويتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقحط الناس أصابهم القحط والجد في زمن عمر، طلب من العباس أن يتقدم ويدعو ويدعو بالناس، ثم توسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجلبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. لأن جاء في بعض الروايات قال: قل يا عباس ادع الله، بعض الروايات التي فيها ذكر القصة قل يا عباس ادع الله، فقام ودعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن التوسل هو ليس توسل بالذات وتوسل بالحظ وتوسل بالجاه، وإنما هو توسل بالدعاء، فقد كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ما كانوا يقولون: اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا ونتوسل إليك بنبينا، دون أن يأتوا إليه ويقولون له: يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا استسقي لنا، وإنما كانوا يأتون إليه ويطلبون منه ويتوسلون إلى الله بدعائه فيجيبهم الله عز وجل ويحصل لهم ما يريدون. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يعملوا كما كانوا يعملون في حياته من طلب الدعاء منه فيطلبون من غيره، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب ممن طلب ممن له قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا ما قال: وإن نتوسل إليك بالعباس، قال: نتوسل إليك بعم نبيه، يعني ذكر أن أول توسلهم بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاته بعمه: وإن نتوسل إليك بعم نبينا، كون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كون له هذه المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه عمه، ما قال: نتوسل إليك بالعباس بن عبد المطلب، لما قال: نتوسل إليك بعم نبينا. إذن هذا هو وجه اختيار عمر رضي الله عنه، مع أنه يوجد في الناس من هو أفضل من العباس، وعمر رضي الله عنه وأرضاه أفضل منه، وعلي رضي الله عنه أفضل منه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه طلب من هذا الذي هو كبير في السن وهو في درجة في أعمام النبي أخو أبي النبي عليه الصلاة والسلام وعمه، يعني راعى القرابة وراعى الكبر، ولكن المهم العمومة، ولهذا قال: عن نبينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، والمقصود بذلك الدعاء، وليس المقصود بذلك الشخص أو الذات أو الجاه، فلو كان المقصود التوسل بالجاه ما ترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني جاهه عظيم عند الله عز وجل، وهو صاحب الجاه عند الله عز وجل، وهو وجيه عند الله عز وجل، كما أخبر الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من موسى، وهو أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاهه يعني لو كان المقصود جاهه أو ذاته أو شخصه أو حقه أو ما إلى ذلك ما كانوا يعدلون إلى العباس وإلى غير العباس، وإنما يستمرون، ولكنهم في حياته على السنة ما كانوا يتوسلون بجاهه وما كانوا يتوسلون بذاته وإنما كانوا يتوسلون بدعاء، فيأتون إليه ويطلبون من الدعاء، مثل ما حصل في حديث الأعمى الذي جاء وطلب أن يدعو له يعني يرد عليه بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بيدعو فدعا له عليه السلام، ثم علمه دعاء يدعو به ويتوسل الله عز وجل به، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. وإذا التوسل إنما هو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس بذاته ولا بشخصه ولا بجاهه، ولو كان التوسل بالجاه مشروعا ما ترك عمر التوسل بجاه بعد وفاته، لأنه وجيه عند الله عز وجل وهو صاحب الجاه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم جاه من موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل وكان عند الله وجيها. فلما عدل عمر رضي الله عنه والصحابة إلى طلب الدعاء من العباس والتوسل بدعاء العباس دعاء، وإذا فالتوسل المشروع هو التوسل بدعاء الأحياء دعاء الداعي، كما جاء في هذا الحديث الذي معنا هذا الأثر عن عمر، وهو أنهم كانوا في زمن يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه والله بدعائه، وبعد وفاته يطلبون الدعاء من يختارونه لأن يدعو للناس، كما اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قم يا عباس ادعو الله، فقام ودعا للناس لما طلب من عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا الجنة توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعائه وليس بجاهه ولا بذاته، وإن مقصود منه الدعاء، وهذا هو الذي قد حصل منه، ففي حياة الإنسان يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إلى الله بدعاء، وبعد وفاته يطلبون من يختارون الدعاء ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء الداعي، وهذا هو هذا التوسل المشروع. فالتوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بدعاء الأحياء، ويكون بالأعمال الصالحة، لأن يقول الإنسان اللهم أني أسألك بحبي اللهم أسألك باتباعي لنبيك ومحبتي لأصحاب نبيك ومحبتي للصالحين وعبادك الصالحين ومحبتي لأوليائك ومحبتي لرسلك وصحابة نبيك، هذا عمل صالح من أعمال الإنسان، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم إلى بيت الأغار والذي سبق أن مر بنا، وأن واحدا منهم توسل إلى الله عز وجل بسره لوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله عز وجل، والثالث توسل بحفظ الأموال وتنميتها للغير ودفعها كاملة دون أن يأخذ عنها شيء ودون أن يأخذ منها شيء، التوسل بعمل صالح، هذه أمور مشروعة من الدعاء، التوسل بدعاء الداعين، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. أما التوسل بالجاه والتوسل بالذات والتوسل بالأشخاص والتوسل بالحقوق وما إلى ذلك فهذا غير مشروع، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بهذا وما يرشد إلى هذا وما يدل على هذا، والذي حصل من عباس هو مثال من أو شاهد لأحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وهي التوسل بدعاء الداعي، إذا قال أحد يقولون اللهم إذا توسل إليك بدعاء الداعي وأو إذا قالوا بفلان بعد أن يدعو أيضا ما بدا لو لم يأتوا بالدعاء لأن ما دام حصل دعاء فإنه هو مقصود، وهنا الذي في الحديث والأثر ليس في ذكر الدعاء ولكن هو مبني على الدعاء، وليس في ذكر الدعاء ولكنه موجود في قوم عباس سبحان الله، ورسول كان يدعو كما كان على المنبر فجاءه يوم الجمعة ويخطب، فدخل الإنسان وقال يا رسول الله هلك الأمر، وجاء وقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا فرفع يديه ودعا. فالسحابة ليس فيها قرجعة يعني قطعة سحابة صغيرة فنشعب السحابة وجدت حتى يعني أمطرت وخرجوا يمشون في المطر واستمر هذا إلى الجمعة الثانية فما رأوا الشمس أسبوعا كاملة حتى جاء إنسان وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فادعوا الله أن يمسكها عنه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على غرابها الآكل وبطن أوديها ومنافة الشجر فإذا الذي حصل هو توصل بدعاء سواء في الاستسقاء أو الاستسحاء.
باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
هذه الترجمة تتعلق بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم. فالمقصود بالقرابة هم القرابة الذين يرتبطون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده الأبناء وجده الأقرب. وإلا فإن قرابته من ناحية الثقة في النسب كثيرون لأن قريش كلهم من قرابته يعني بالمعنى الأعم. لكن القرابة الذين هم يعني أخص الناس به وهم أقرب الناس إليه هم الذين يلتقون معه في جده الأدنى وهو عبد المطلب. وإلا فإنه كلما يعني ارتفع النسب جاءت قرابة ولكنها متفاوتة في القرب والبعد. أقرب أقربائه هم الذين يلتقون معه في جده عبد المطلب وأعلاهم أعمامه عباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب ويعني من هو في درجة في أعمامه. ثم يليهم أولادهم يعني أولادهم الذين يعني أكرمهم الله عز وجل في الإسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالبخاري رحمه الله يقصد بالقرابة القرابة في الدنيا وليس مقصود من ذلك القرابة بالمعنى الأعم لأنها واسعة وكل جد من أجداده يلتقي معه فيه جماعات كثيرة. فهاشم يلتقي معه الناس وعبد مناف يلتقي معه الناس وهكذا وكلما ارتفع يلتقي معه الناس. وسبق أن عرفنا أن عثمان بن عفان يلتقي معه بجده عبد مناف وهو جد قريب هاشم محمد بن عبد الله يعني هاشم بن عبد مناف يعني أبو هاشم يعني هاشم هو أخو عبد الشمس وعبد الشمس هو الذي يتفرع منه عثمان بن عفان وغيره من بني أمية. فالمقصود هو القرابة الدنيا والقرابة القريبة. فأتى بفضلهم عموما أو بما يدل على أهمية الاعتراف بفضلهم وعلى ذكر منزلتهم لقرابتهم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النساخ ومنقبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي بعضها ليس به ذكر منقبة فاطمة وإنما باب قرابة يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أخر. ومما يوضح أن ذكر فاطمة كما جاء في بعض النسخ يعني أنه قد يكون زائدا عند من أتى به، أنه أتى لها بباب مفرد عندما يأتي في ذكر النساء في الآخر، يعني في آخر كتاب فضائل الصحابة فضائل المهاجرين، فإنه سيذكر مناقب فاطمة ومناقب عائشة، فإذا كان يفردها هناك في باب مستقل. وهنا يعني بعض النسخ ليس بها ذكر فاطمة يعني يشعر بأن أنها زائدة، لأنها يكون تكرار على قوله منقبة فاطنة وهناك باب مناقب فاطنة، يعني معناها أنها تكرار. ففي بعض النسخ تضاف الذكر منقبة فاطنة، وفي بعضها حلفها، والنسخ التي ليس فيها التي فيها الحلف تتفق مع عدم التكرار ومع ذكر الباب الخاص بها والذي فيه باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكر هنا يعني بعض المناقب الخاصة بفاطمة وأعادها هناك أيضا في باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، فذكر في أول الترجمة يعني هذا الحديث المعلق الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الجنة، هذه منقبة عظيمة لها، كونها أنها الجنة وهي سيدة وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا هو رأي أهل السنة والجماعة في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون فضل الجميع وينوثون بفضل الجميع، فلا يغلون في بعض الصحابة ويجهون في بعض الصحابة، وإنما كل يروون في حقه ما جاء به ما جاء عنه وما جاء في حقه. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت فيها هذه المناقب، ومنها كونها سيد نساء أهل الجنة، يعترف أهل السنة ويؤمن ويصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل للصحابة جميعا سواء كانوا أهل البيت أو ليسوا أهل البيت. وهذا مما يوضح ويبين أن أهل السنة هم أهل الحق، لأنهم هم الذين يعترفون بالفضل لأهل الفضل بخلاف الرافضة، لأنهم يغلون في بعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في كلهم، وأن بعض القرابة وهم علي وأولاده وفاطمة، علي وبعض أولاده مش كل أولاده، علي وبعض أولاده وفاطمة، ويجبون في حق أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، فلا يوجد في كتبهم باب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما إما تأتي المثالب أو يأتي الذم والشتم والعيب، إن هذا هو الذي يحصل في كتبهم. أما كتب أهل السنة فكما نرى باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب علي، باب مناقب فاطمة، باب مناقب الحسن والحسين، باب مناقب جعفر بن أبي طالب، باب مناقب إلى آخره، فيذكرون ما ورد في حق الصحابة سواء كانوا من أهل البيت أو ليسوا من أهل البيت. هذا يوضح أن أهل السنة هم أهل الإنصاف وأهل العدل، وأن الرافضة هم أهل الجور وأهل الظلم وأهل الجفاء وأهل الغلو. الغلو في حق بعض الصحابة أو بعض القرابة، والجفاء في حق الصحابة أو بقية الصحابة أو أكثر الصحابة. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلتهم، وأورد هذا الحديث الذي فيه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب ميراثها منه، وطلبت نصيبها يعني من هذا الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة، وقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يعمل في هذا المال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمله النبي في حياته، ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعمله أبو بكر بعد وفاته. فقال له لا يغير شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يغير شيئا. وقد جاء عنه قال أنه قال إننا لا نورد ما تركناه صدقة، إننا لا نورد ما تركناه صدقة. فكان ينفق على أمهات المؤمنين من هذا المال نفقة سنتهن، كما كان إنه يفعل، وينفق بعد ذلك كما كان يصرف هذه الأموال وهذه الصدقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حياته. وأبو بكر خليفته فكان يعمل ذلك على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. ثم إن يعني جاء في آخر الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بين موقفه وأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعمل كما كان النبي يعمل، وأنه لا يغير شيئا كان النبي يفعله. الشيء الذي كان يعمله في هذا المال في حياته يعمله بعد وفاته، لأنه قام مقام. فلما يعني اجتمع بهم أبو بكر رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه وأرضاه إننا نعرف فضيلتك، يعني يخاطب أبو بكر إننا نعرف فضيلتك، وذكر قرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال على إثر ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو محل الشاهد من إرادة هذا الحديث، هذه الجملة الأخيرة منه، قال أبو بكر رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده، والله والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني كون أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم والاتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابته، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يتصلون بالرسول الكريم وقرابته يتصلون به، وهو يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وأفضل عنده من أن يصل قرابته هو. فإذا هذا موقف أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف عمر في سعد الجراح، لأنه افترى عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول هذه المقالة، وعمر يختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يدعو، ويختاره من بين الصحابة مع وجود من هو أفضل منه، ولكن لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من احترام القرابة ومن إظهار فضل القرابة ومن الإشهادة بالقرابة والتنبيه بشأن القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في هذا الحديث، والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. إذا قضية الصلة والإحسان ومعرفة الحق، أبو بكر رضي الله عنه يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى عنده من قرابته، أولى عنده من قرابته هو. هذا كلام أبو بكر الذي يحلف عليه بالله، يقول والذي نفسي بيده لقرابة النبي. إذن هذا هو يعني بيان فضل القرابة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بفضل القرابة. فأبو بكر يقول هذه المقالة ويقدمهم في الصلة على قرابته، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يختار العباس ويقدمه على الناس ويطلب منه أن يستسقي وأن يدعو الناس، ثم يتوسل إليه، يتوسل الله عز وجل بدعائه لكونه عم رسول الله، لأن يعني مقصود ذلك القرب، لأن كما عرفنا ما قال إن توسل لك بالعباس، وإنما قال توسل لك بعم نبينا، يعني مقصود القرابة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون للقرابة فضلهم وينوهون بشأنهم ويذكرون فضلهم، وأبو بكر هذه مقالته، وعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا عمله وهذا هو فعله مع من هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. ثم هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو التزامه بأن يصير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، وهذا يشبه موقفه يوم الردة لما وقف الوقفة الشجاعة يعني أمام المرتدين وقال أنه يعني سيحاربهم حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه يعني التزام بإبقاء الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغير الأمر. فالذين رجعوا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا حتى يرجعوا إلى الإسلام، والشيء الذي كان يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحاربهم حتى يدفعوا إليه، والشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المال هو أيضا يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والميراث لم يورث أبو بكر أحدا من يعني من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نورث، إننا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، أنه لا يرفع عنهم المال، وهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، يعني مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاءوا لجمع المال وتوريث المال. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وقال إننا معاشر الأنبياء لا نورث. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ ونفذ هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يفعل بالمال مثل ما كان من يفعله في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
وهذه الكلمة من أبي بكر رضي الله عنه اعتراف بفضل أهل بيته وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حث من أبي بكر على أن يحفظ أو أن تحفظ وصية من أهل بيته لمعرفة قدرهم ومعرفة منازلهم ومحبة أولياء الله منهم، وأن من كان من الصحابة منهم فهو يحب لقربه ولصحبته، لقربه من المسلم ولصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعني من التابعين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب لقرابته إذا كان من أولياء الله عز وجل، إذا كان من أولياء الله ومن يطيع الله ومن كان على الجادة المستقيمة فإنه يحب لقرابته لكونه من أولياء الله ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يحب لقربه ولصحبته، والتابعي ومن بعده يحب لقربه ولولايته إذا كان من أولياء الله، إذا كان ممن يطيع الله ورسوله، أما إذا كان ممن يعصي الله ورسوله فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن حصول رضوان الله عز وجل فليس نسبه هو الذي يقربه وهو الذي يوصله، بل العبرة هي العبرة بالأعمال، والأنساب إذا كانت شريفة مع الأعمال فهذا خير على خير وشرف على إلى شرف، ولكن إذا لم يوجد العلم والإيمان، إذا لم يجد الإيمان ولم يجد العمل الصالح فإن النسب لا يجدي شيئا، كما قال عليه السلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عن أن يدخل الجنة ليس نسبه هو الذي دخله الجنة ويسرع به نسبه، وإنما العبرة في الأعمال، ومن يعلم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنزل عشرة من الأقربين فنادى في يعني قراباته يعني الأبعدين ثم حتى وصل إلى الأقربين ونادى فاطمة ونادى صبية عمته وابنته يقول لأنه الله يحيي يعطي أنفسكم من النار يعني بالأعمال الصالحة يعني ما تعتمدوا على النسب وتعتمدوا على القرب وتقول نحن أقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل لا اعملوا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لأملكوا لكم من الله شيئا لهذا قال من بطل به عمله لم يسأل به نسب من بطل به عمله لم يسأل به نسب فعلى السنة والجماعة هذه طريقتهم وهذا منهجهم في قرار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام أبي بكر يعني يوصي ويحث على حفظ الوصية في مسألة أهل بيته يعني في محبتهم وفي ذلك يعني أولياء الله عز وجل منهم من محبتهم فمن كان من الصحابة كما ذكرت يحب لصحبته ولقرابته ومن كان التابعين وهم من أولياء الله ومن المطيعين مثل علي بن حسين و محمد الباقر وجعفر الصادق وغيرهم من أهل البيت من التابعين فيحب لإيمانه ولعلمه ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله رضي الله عنه وقوله أبو بكر ارقبوا محمدا صلى في أهل بيته يعني احفظوا وصيته فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في أهل بيته خيرا لأن هذا كما ثبت في صحيح مسلم في غدير حم فإنه أوصى بأهل بيته أوصى بأهل بيته فتحفظ ووصية مثلا في أهل بيته وهذا بالمحبة وبالإكرام والإحسان ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وموالاتهم لقربهم منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا في حق أهل الإيمان منهم فمن اجتمع له مع الإيمان قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الشرفين شرف الإيمان وشرف النسب ومن حصل الصحبة فيكون بذلك حصل شرف الإيمان وشرف صحبة النبي ومن كان بعد ذلك من التابعين الذين هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن حسين ومحمد الباقر فهؤلاء يحبون لكونهم من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ولكونهم من أهل العلم والإيمان وهم من أئمة أهل السنة الذين يعرفون فضلهم ويمجلونهم منزلتهم ويتولونهم كما يتولون غيرهم من أولياء الله عز وجل بخلاف الرافضة الذين يغلون فيهم ويفضلونهم على الأنبياء والمرسلين أهل الرافضة يغلون في بعض أهل البيت وهم علي وأحد عشر من أولاده وهم الأئمة الاثنى عشر عندهم فإنهم يغلون بهم حتى أنهم يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأقرب مثال وشاهد على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر الخميني في كتاب مطبوع موجود توزعه السفارة سفاراتهم في العالم وفي وهو اسم الحكومة الإسلامية وفي الصفحة 52 منه عبارة يقول فيها وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب ولأن الاثنى عشر من علي رضي الله عنه والحسن حسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي بن حسين وجعفر بن محمد بن حسين وابنه موسى وهكذا إلى آخر الاثنى عشر هؤلاء الاثنى عشر عندهم يقول الخميني فيهم فإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مقرب فيغلون في هؤلاء ويرفعون منازلهم ويضعونهم في المواضع التي لا يستحقونها ويرفعونهم على الأنبياء وعلى الملائكة المقربين ويجهون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فيعيبونهم هذا هو الضلال بعينه. وما ذا بل الحق إلى الضلال، هذا هو الضلال. الحق هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق عن طريق صحابته الكرام صلى الله عنهم وارضاه، وهؤلاء يضلهم الله عز وجل وخللهم وقطع عليهم هذا الطريق الذي هو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابة الكرام، حتى جعلوا أئمة 12 جعلوا الأمر فيهم، وأن الحق لهم، وأن الذين تولوا قبل علي بن أبي طالب هؤلاء ظلمة، وأنهم اغتصبوا الحق وأخذوا الحق من صاحبه، وأنها فترة ظلم وجور وأخذ من الحقوق من أصحابها. هذا هو كلام الرافع. يعني 35 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فترة ظلم وجور واعتقاد.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض، فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت ثم سارني فأخبرني.